الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل في حكم تقليد المجتهد لغيره. يعني هل يجوز أن يقلد المجتهد غيره؟ طيب، قال لك: من توفرت فيه آلية النظر والاجتهاد وجب عليه أن يجتهد ويعمل بما غلب على ظنه، الجزء اللي احنا قلناه من شوية. قال: ويحرم على المجتهد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد أن يجتهد له غيره وكانت عنده ملكة لاستنباط الأحكام الشرعية. أما العامي الذي لم تتوفر فيه أو لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد ولا يستطيع النظر في الأدلة واستنباط الأحكام، فيجب عليه التقليد ولو كان عالما بأقوال العلماء وناقلا لها. على فكرة، الكلام اللي بيقوله الدكتور دوت مذكور كده بالنص في كلام أبي عمر بن عبد البر، ومذكور في كلام القدامى جميعا. لا يجوز لمن يعرف أقوال العلماء ولمن يعرف الكتاب والسنة أو بقليل من الكتاب والسنة أن يجتهد في أمور الناس العامة، لا يجوز له ذلك، وإلا صار من الرويبضة الذين نهى الذين ذكره، يعني الذي ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. ما تجيش انت عشان بيت لحيتك ولا انت عشان انتقبتي تطلع لي على غفلة انت وهي وتجتهدوا لي كأن انتوا الاثنين ما شاء الله ابن تيمية وانتوا الاثنين مش عارفين الكوع من الكرسوع. ما ينفعش، ما ينفعش، هذا لا يجوز. اترك الاجتهاد للمجتهدين. وانا اذكر واقعة كنت في السعودية وجدت رجلا من اهل العلم يحفظ كلام ابن تيمية كما يحفظ احدنا قل هو الله احد. كان رجل اسمه الدكتور الحازمي، وكان دكتورا، يعني رجل مش طبيب يعني، لا ده دكتور في علوم الشريعة وله كتب في النحو والصرف، ورجل عبقري يعني، ورجل من اهل العلم عند اهل العلم يعني. واذكر انني وغيري من المصريين سألوه سؤالا: ما حكم المظاهرة؟ فقال الرجل ردا على هذا القول، قال: سبحان الله، تسألونني عن شأن العامة الآن؟ هذا للعلماء. طبعا لأن احنا في مصر الجهل عندنا عريض وصار مثل القديد في مكة. عايز أقول لكم للأسف الشديد وصل الأمر إن احنا متصورين أي واحد يقول أي دليل نسأله: إيه رأيك؟ إيه حكم الشرع في كده؟ حضرتك أنا ما بفهمش الحكم الشرعي إيه في الحاجات العامة. خلاص كده، فهذه بلوى من البلاوي، هذه بلوى. لكن هناك يعلمون، يعرفون. انت عارف هنا لما تلاقي شيخ من المشايخ يقول لك: انا لست عالم، الناس يقول لك: ما شاء الله متواضع. لا يا اخي، هو ليس متواضعا، هو راى العلماء، انت لم ترهم. بس على فكره ده ملوش دعوه بالموضوع، هو راى العلماء اما انت لم ترهم. الموضوع بسيط جدا. كنت قديما اقول هذا على المشايخ بتوعنا، نقول: والله ما شاء الله هذا رجل متواضع. لا، هو ليس متواضعا. طبعا لما تطلع بره وترى العلماء بجد وجداني تكتشف ان انت كنت موكوس مش عارف حاجه. بس فديت ايه لازم تتفهمها يعني. طيب، حجيه الاجتهاد ودليل الاجتهاد: لا خلاف بين العلماء على مشروعيه الاجتهاد وحجيته واعتباره اصلا من اصول الشريعه اذا كان متعلقا بالنصوص. يعني هل يجوز لك ان تجتهد اصلا؟ ده سؤال. هل يجوز لك ان تجتهد؟ طب ما الدليل على الاجتهاد اصلا؟ هل الاجتهاد حلال؟ قال الدليل: قال: أما إذا كان الاجتهاد لمعرفة حكم شرعي في حادثة لم ينص على حكمها، يعني ربنا ما أنزلش بها دليل في الشرع سواء قرآن أو سنة، فقد اختلف فيه أو فقد اختلف فيه وجمهور المسلمين على جواز الاجتهاد عندئذ عقلا وشرعا، وعندما تدعو الحاجة إليه يكون واجبا. خلاص كده. قال: وذهب بعض الشيعة والمعتزلة أو جماعة من المعتزلة والظاهرية إلى أنه ليس بحجة، الاجتهاد كله ضعيف، واعتبروا أن ربنا عز وجل أنزل القرآن والسنة مش محتاج منك اجتهاد، ويفضل هكذا إلى يوم القيامة، مفيش اجتهاد. هو ربنا يذكر جزء لغوي معين هتلاقيه ده يدل على الحادثة التي حدثت هذه الأيام. واخد بالك أنت إزاي؟ ومنهم من زعم أنه ممنوع شرعا، ما يجوز لك أن أنت تجتهد أصلا. ومن بالغ فزعم انه ممنوع كمان عقلا، يعني انت حتى عقلا ممنوع ان انت تجتهد. واخد بالك؟ عشان ايه؟ مخالف هذا لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. ولكن طبعا الذين جوزوا هذا، طبعا انت لازم تعرف الكلام ده كله حضرتك، لو انت داخل في مجال الاجتهاد لازم تعرف هم العلماء قالوا ايه. انت حضرتك تقول الاجتهاد جائز بالاجماع، اسكت ولا تتكلم الا فيما تعلم. طيب قال حكم، قال اما من جوزوا الاجتهاد وقالوا انه جائز جوزوه بادله. قال اولا الكتاب، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طبعا تردوه إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان حيا، طب إن كان ميتا إلى سنته. خلاص كده، فده محتاج واحد يكون مجتهد عشان يرجع دول لدول. خلاص كده، مش مجرد ان انت حافظ كلام ربنا يبقى حضرتك تروح ترجع ده. واحد يقول لك طب ليه يا عم الشيخ، اقول لحضرتك انا لان انا شفت المصيبة دي بعيني. رأيت رجلا مثلا قاعد معايا في مرة كده، وكان قاعد بقى يعني الراجل بيتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وقاعد بيكلمني عن سورة يوسف، فبيقول لي شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر العربيات من أيام سيدنا يوسف. لا ليه، فين يا عم الشيخ الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ قال لي شوف ربنا يقول وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. واخد بالك أنت إزاي؟ جاءت سيارة اللي هي العربية يعني، فأرسلوا واردهم، أرسلوا مندوب الإيه الاستطلاع بتاعهم. شوف يا أخي، شوف ما شاء الله عبقري. يبقى عايزين بقى نقول إن ده أهل اللغة؟ لا يعني طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، يعني لا يجوز أن يتكلموا فيما لا يحسن. وقال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. شوف بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. كيف تعتبر؟ تجتهد. وقال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا تتفكر إزاي؟ لازم تجتهد. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وعايز أقول لكم إن الاجتهاد ده هو الذي جعل الغرب يحسدون المسلمين في هذه الأيام أن نسايرهم. ده احنا بيقولوا علينا أصلا إن احنا أمة الجهل، الأمة التي لا تتبع إلا كتابا وهو القرآن ولا يخرجون عنه. هذه أمة لا تصلح لهذا الزمان. والغريب في الأمر إن المسلمين بدأوا يتابعوهم، اللي احنا بنسميهم الايه الجماعة اللي هم الجزء التغريبي. لو انتوا احنا درسناهم لو تفتكروا في الفكر الإسلامي، يعني الناس اللي هي درست الفكر الإسلامي تعرف هذا الكلام. يعني بيقولوا ان أمة جاهلة، فانت حضرتك تقول لي كمان نمنع الاجتهاد؟ دي مصيبه، ربنا قال الكلام غير ده. طيب ثانيا من السنه النبويه، طبعا حديث معاذ المشهور اللي كلنا عارفينه اجتهد رايي ولا قالوا. يعني ايه تجتهد رايك يا معاذ؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اقره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما يرضي الله ورسوله. وهذا حديث اخرجه ابو داود والترمذي والدارمي، طبعا حسنه الترمذي. وايضا عن ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. طب إزاي يجتهد بقى والكلام ده كله؟ أهو موجود. قال وما روي من اجتهاده صلى الله عليه وسلم وأمره أصحابه بالاجتهاد وإكرامه من اجتهد منهم على اجتهاده، كالذين خرجوا أو كالذين خرجا في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء. قال لك إحنا نعيد الوضوء لأن المية جت أهي، والتاني قال لك ما أنا خلاص صليت وانتهى الوقت. واخد بالك أنت من الجزء ده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا على ذاك وأقر هذا على ذاك. قال عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد الصلاة أصبت الأجر مرتين. يعني أنت كده خدت الأجر إيه؟ مرتين. وهذا حديث أخرجه يعني ذكره أهل أصول الفقه الإسلامي، حديث السنة عموما سنة أبي داود. طيب ثالثا العقل. قد جعل الله الإسلام خاتم الأديان أو خاتم الشرائع، وجعل شريعته صالحة لكل زمان ومكان، ونصوص الشريعة من كتاب السنة محدودة، وحوادث الناس ووسائلهم إلى مقاصدهم متجددة وغير محددة أو محدودة، ولا يمكن أن تفي النصوص المحدودة بأحكام الحوادث المتجددة غير المحدودة. طبعا ده العقل. خلاص كده، وكده نبقى انتهينا من هذا الجزء اللي هو الإيه؟ الأدلة. طيب نخش بقى على شروط المجتهد. شروط حضرتك أن أنت تبقى مجتهد إيه؟ ده سؤال مهم جدا. وجينا الآن بقى لشروط المجتهد. حضرتك لما تكون عايز تبقى مجتهد أو حضرتك عايزة تبقي مجتهدة تعملوا إيه؟ قال لك أولا أن يكون عالما بالكتاب والسنة أو بنصوص الكتاب والسنة، فإن قصر في أحدهما لم يكن مجتهدا. يبقى لازم يكون عارف إيه؟ نصوص الأحكام بالكامل، ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة، ولكن أن يكون حافظا فهو أحسن. أما ما يتعلق بآيات وأحكام وأحاديث الأحكام فيجب عليه أن يكون عالما بمعانيهما، بأن يعرف العام منها والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وموقف السنة من هذه الآيات من حيث بيان مجملها وتخصيص عامها وتقييد مطلقها. ولا بد أن يعرف السنة القولية والفعلية والتقريرية التي وردت في الأحكام الشرعية. واحد يقول لك لا يا عم خليني مش مجتهد أحسن، لا هتجتهد وتبقى كويس إن شاء الله. طيب تاني حاجة، أن يكون عارفا بمسائل الإجماع. طبعا انت عارفين بقى بيقول لك ايه، قال الغزالي اللي هو بقى المقصود بقى يحفظ قد ايه من كتب من ايات الكتاب والسنه، تعرفين ان القران 6000 ايه، فبيقول لك ان يعرف من الكتاب العزيز قدر 500 ايه، الغزالي وابن العربي بيقول كده. اما الشوكاني بيقول ولا الانحصار في هذا المقدار انما هو باعتبار الظاهر للقطع. طبعا الكلام ده كله ايه الدكتور ما قالوش، ولكن احنا بنقوله على سبيل ان حضرتك تعرف هم الناس بيقولوا ايه في الجزء ده يعني. طب تاني حاجه، ان يكون عارفا بمسائل الاجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع الاجماع عليه. المصيبه ان ممكن يجي مثلا الامه اجمعت مثلا على شيء معين، فتلاقي هو على غفله يطلع ويقول لك ايه يجتهد في الجزء ده. لا حضرتك ما تجتهدش، احسن لك ما تجتهدش. خلاص كده؟ ما تجتهدش احسن لك، لانه في اجماع خلاص. فلا يجوز له ان يجتهد، فطبعا لازم يكون عارفا بايه؟ بمسائل الاجماع. ايضا ان يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه. يبقى لازم ايه؟ ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب وايه؟ ونحوه. اللغة العربية طبعا هي المؤسس، يعني هي المؤسس، هي المؤسس اصلا لهذا العلم عموما. ولازم تكون ضليع في اللغة العربية عشان تكون مجتهد، لازم تكون ضليع بمعنى الضليع، مش مجرد عارف النحو والصرف وخلاص، لا ده انت تكون ضليع ومجتهد في النحو والصرف عشان تعرف تجتهد في الاحكام الشرعية. ايضا ان يكون عالما بعلم اصول الفقه، ان يكون بقى متبحر في اصول الفقه، مش كن اخره قرا لكتاب الجامعه ولا قرا لكتاب الوجيز بتاع الشيخ عبد الكريم زيدان، او قرا مثلا بتاع الامام الكتب الازاهره مثلا فقط. لا ده انت محتاج تقرا كتب، ده في كتب كبيره جدا في اصول الفقه، منهم مثلا اصول علم الاصول بتاع الامام صفي الدين الهندي، ده كتاب 8 مجلدات في اصول الفقه حضرتك، فده ده كتاب من كتب. لازم حضرتك تتبحر وتتوسع في علم الأصول نفسه. قال لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه، قال الغزالي إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على 3 فنون: الحديث واللغة وأصول الفقه. قال أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، طبعا لازم تكون عارف الناسخ والمنسوخ في آيات وأحاديث مخصوصة حتى لا يعتمد على المنسوخ المتروك مع وجود الناسخ. ممكن يكون جاي ماسك آية قرآنية نسخ الله حكمها ولم يعمل بها الصحابة، وحضرتك جاي بكل بساطة تقول هنعمل بالقرآن ما ربنا بيقول في القرآن كذا، طب ما دي منسوخة يا فضيلة الشيخ. أو مثلا يمسك حديث يقول نفس الكلام، دي منسوخة يا فضيلة الشيخ. طيب قال لك سادس حاجة، معرفة القياس بشروطه وأركانه لأنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه. وهيجي بقى طبعا التفصيل بتاع القياس واحدة واحدة، بس أهم حاجة تبقى عارف يعني إيه قياس. أن يدرك مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام، يعني يعرف مقاصد الشريعة العامة. ممكن أصلا القياس بتاعه يؤدي إلى تصادم مع أصل الشريعة، فده طبعا ما ينفعش، لازم يكون عارف مقاصد الشريعة العامة. أيضا معرفة أحوال الناس وحياتهم، ما ينفعش فقيه يكون منعزل عن الناس ويفتي في حياة الناس، لازم يكون قاعد في وسطهم يسمع حاجتهم، يشوفهم بيقولوا إيه، بيتكلموا عن إيه، يعرف الشباب بيتكلموا في إيه وبيحكوا عن إيه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق ويكلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، مع إن الرسول هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي قال إن شر بقاع الأرض إلى الله الأسواق، أو إن أبغض بقاع الأرض إلى الله الأسواق، ومع ذلك كان يمشي في الأسواق يسمع الناس، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان من طبيعي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الأسواق، لماذا؟ يتدبر أحوال الناس ويعرف حياتهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بشؤون الناس في عصره. فإن الجاهل بأحوالهم يفسد بالفتوى أكثر مما يصلح. واحد عايش في إيطاليا مثلا، أو عايش في بريطانيا، أو عايش في إنجلترا، آسف، أو عايش في أوروبا عموما، أو عايش في أمريكا، وعايش في مصر، أو عايش في السودان، إذا لم يكن يعلم أحوال الناس أو عرف الناس، هذا يضل الناس. لذلك الشافعي رحمه الله لما جاء إلى مصر بدأ يغير بعض آرائه. ليه بدأ يغيرها؟ لأن وجد من عرف الناس غير متناسق مع النص ومع أحكام الشريعة. نعم. أيضا اشترط بعض العلماء أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بالقواعد الكلية للفقه الإسلامي، مثل قول القائل: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يطرح بالشك، إلى غير ذلك من القواعد الفقهية. يبقى إذن عندك 9 أشياء شروط للمجتهد. أول حاجة أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، أن يكون عارفا بمسائل الإجماع، أن يكون عالما بلسان العرب، أن يكون عالما بأصول الفقه، أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، أن يعرف القياس، أن يدرك مقاصد الشريعة، أن يعرف أحوال الناس، أن يكون عالما بالقواعد الكلية للفقه الإسلامي. 9 قواعد أمرهم بسيط: قرآن، سنة، لغة، إجماع، أصول، ناسخ ومنسوخ، قياس، شريعة، أحوال الناس، وأخيرا بعض القواعد الكلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله تعالى في مراتب الاجتهاد المرة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.